بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى على الجميع أن من أعظم العبادات وأجل القربات التي يحبها الله سبحانه وتعالى والتي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم حضور مجالس العلم والذكر وسماع شيء من كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في هذه المجالس حياة للقلوب. فالله عز وجل أنزل القرآن العظيم وجعل الوحي الشريف إحياء لهذه القلوب التي قد يعتريها ما يعتريها بسبب نقصنا وذنوبنا ومعاصينا. وفي الحديث الصحيح، إخوان الكرام، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وهذا أمر، إخوان الكرام، لا بد أن ننتبه له. يسر الله عز وجل لنا في هذه الأيام وفي هذه الأزمان نعما كثيرة وعظيمة، ولكن بعضنا لا يجد السعادة. لماذا؟ لأنه بعيد حقيقة، إخوان الأفاضل، عن الوحي والشرع المطهر. أصبحت قراءتنا للقرآن العظيم ضعيفة، بل تكاد تكون عند بعض الناس معدومة، وأصبح حضورنا لمجالس العلم والذكر حضور المتكاسل ضعيف الهمة. إن حضر أحدنا درسا في الشهر وواظب على هذا الدرس، قد يرى بأنه قطع شوطا كبيرا في طريق طلب العلم، مع أن الإنسان بحاجة إلى العلم الشرعي والوحي الشريف أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. كما أن البدن يتغذى بالطعام والشراب، كذلك الأرواح تأنس بذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلما انغمس الإنسان في ملذات هذه الدنيا، وكلما كان الإنسان بعيدا عن الله عز وجل، كلما كان فقدانه للسعادة أكبر وأكثر. لذلك انظروا إلى الرعيل الأول كيف كانت قلوبهم مطمئنة بذكر الله عز وجل، مع أن بعضهم قد يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع، كما كان حال سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ولكن ما سر هذه السعادة وما سر طيب النفس الذي كانوا يجدونه؟ اعتناؤهم بالشرع واعتناؤهم بالوحي وإقبالهم على دين الله عز وجل. لذلك إخوان الأفاضل، لا بد أن ننتبه لهذه النقطة. وأشكر إخوان الكرام كل من يحرص على حضور مجالس العلم والمحاضرات والمجالس النافعة، فإن المجالس التي فيها القيل والقال والغيبة والنميمة، هذه المجالس تكون حسرة على الإنسان يوم القيامة. في الخبر الصحيح، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. هؤلاء ما ذكروا الله عز وجل في هذا المجلس فيتحسرون عليه يوم القيامة. فكيف بالذي تمضي عليه الساعات الطويلات في بعض المجالس وهو ينظر إلى ما حرم الله ويسمع إلى ما حرم الله ويتكلم بما حرم الله سبحانه وتعالى؟ فالبعد عن الهداية والخير والسداد يكون أكبر كلما ازدادت معاصي الإنسان نسأل الله عز وجل اللطف والستر والعفو والعافية. إخواني الكرام، خلق الله عز وجل الخلق والبشر من طبيعتهم أنهم يخطئون ويقعون في الخطأ ويقعون في الزلل، ولكن الله عز وجل هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الرحيم والرحمن والكريم والمنان والوهاب والرزاق والرؤوف إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى التي تدل إخواني الكرام على سعة رحمة الله عز وجل. إخواني الأفاضل، نتكلم ونصف الله سبحانه وتعالى بأنه أرحم الراحمين، وأنه سبحانه وتعالى يحب من عباده الإقبال على التوبة والهداية والإقبال على ذكره سبحانه وتعالى. هو الجواد الكريم الملك سبحانه وتعالى الغني عن عباده الذي بيده مقاليد الأمور، يحب من عبد أن يقبل إليه وأن يتوب إليه سبحانه وتعالى. فهذه رحمة إضافية ورحمة على رحمة، تبين أن الله عز وجل أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، يحث عباده على التوبة والإنابة والإقبال إليه جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وهذا أمر معروف عند الجميع، ولكن إخوان الكرام لا بد أن نعلم بأن من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا الرحيم والرحمن والكريم والمنان إلى آخر هذه الأسماء الحسنى العظيمة، وقد ظهرت آثار هذه الأسماء في أحكام الله عز وجل وفي شرع الله وفي دين الله عز وجل. من تمام رحمة الله عز وجل بنا أن شرع لنا معاشر المسلمين مواسم للخيرات ومواسم للطاعات يتقرب فيها المسلم إلى الله عز وجل بالعمل القليل، فيجزيه الله سبحانه وتعالى بالأجر العظيم. لما شرع الله عز وجل هذه المواسم؟ لأنه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. تأملوا في هذه الآية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وفي الآية الأخرى: وهو الغفور الودود. فشرع لعباده هذه المواسم وهي متنوعة مختلفة على مدار العام، لا ينقضي موسم إلا ويأتي الموسم الآخر. فكذلك أهل الطاعات والقربات يفرحون بهذه المواسم كفرح التاجر إذا أقبل موسم من مواسم التجارة وعلم بأنه سيظفر بالربح الوفير في الأيام القليلة اليسيرة. يا ترى مثل ماذا هذه المواسم؟ في شهر شعبان، هذا موسم من مواسم التجارة مع الله عز وجل، ترفع فيه الأعمال إليه سبحانه وتعالى. طيب بعد شعبان يأتي عندنا الشهر العظيم والشهر الفضيل، شهر رمضان. إخوان الكرام، طيب بعد انتهاء شهر رمضان تأتي عندنا الأشهر الحرم، ومن ضمن هذه الأشهر إخوان الكرام ذي الحجة، وفيه يوم عرفة، وفي ذي الحجة إقامة الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام. طيب انتهى شهر ذي الحجة، يبدأ عندنا إخوان الكرام شهر الله المحرم، وأفضل الصيام بعد المكتوبة صيام شهر الله المحرم، وهكذا تستمر مواسم الطاعات والقربات. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا ميدان فمستقل ومستكثر، من الممكن أن يظفر الإنسان بالأجر العظيم مع أنه ما عاش إلا الشيء القليل، ومن الممكن إخوان الكرام أن يحصل الإنسان الأوزار العظيمة مع أنه قد عاش المدد الطويلة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. شهر رمضان إخوان الكرام على الأبواب، لم يتبقى عليه إلا الشيء القليل. هذا الشهر جاء الشرع وجاء الإسلام ببيان فضائله وببيان أجر الطاعة والقربة لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم. لذلك لو دعا المسلم ربه سبحانه وتعالى أن يبلغه رمضان، فإن هذا بإذن الله عز وجل من الخير العظيم ومن الدعاء النافع إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأننا قد نحتاج إلى الحسنة في يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقد لا نجد هذه الحسنة. فنسأل الله اللطيف الرحيم أن يلطف بنا في هذا اليوم العظيم. لو تلاحظون إخوان الكرام ولو نتأمل في نصوص الكتاب والسنة نجد بأن فضائل شهر رمضان متنوعة ومختلفة. قد يقول قائل كيف هي متنوعة وكيف هي مختلفة؟ إذا استعرضنا هذه النصوص وقسمناها إلى أقسام نجد أولا بأن شهر رمضان وحده وردت فيه الفضائل ووردت فيه الأجور العظيمة والحسنات العظيمة، هذا بالنسبة لشهر رمضان. وورد أيضا إخوان الكرام بالنسبة لعموم الصيام الأجر العظيم، وورد أيضا بخصوص صيام رمضان الأجر العظيم، وورد إخوان الكرام بخصوص عموم القيام الأجر العظيم، وورد بخصوص قيام رمضان الأجر العظيم. الدعاء بشكل عام له أجر، لكن الدعاء في رمضان أيضا له فضل خاص. بالنسبة للصدقة لها أجر، لكن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصدقة في رمضان له شأن مختلف. الاعتكاف إخوان الكرام له أجر عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذه قرب وحسنات على أمر كلي وهو شهر رمضان، وهناك قرب وحسنات على جزئيات هذا الشهر. ولا أحث للنفس للإقبال على طاعة الله عز وجل بمثل نصوص الكتاب والسنة. عندما يعلم الإنسان أن هذا الأجر قد نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك تشتاق النفس وتقبل النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل ما هي الفضائل الواردة لشهر رمضان؟ عدة فضائل أذكرها إخوان الكرام على عجالة شديدة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام رمضان أو رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر. يعني الإنسان لو أدرك رمضان وأقبل على طاعة الله عز وجل ثم فسح الله له في العمر إلى رمضان القادم، فأدرك رمضان القادم وأقبل على طاعة الله عز وجل، المرجو برحمة الله عز وجل والمرجو من الله سبحانه وتعالى وهو الكريم الرحيم أن يغفر الإنسان أعمال هذه السنة التي كانت بين رمضان الأول ورمضان الثاني إذا كان الإنسان مجتنبا للكبائر. فلذلك نعلم بأن من علامات التوفيق إن شاء الله تعالى للعبد أن يوفق لإدراك رمضان واغتنام شهر رمضان حتى تكفر عنه الزلات. كلنا ذو خطأ وكلنا ذو ذنب وكلنا ذو معصية، ولكن الإنسان إذا علم بأن هذا الأجر العظيم أعد لمن أقبل على طاعة الله في رمضان بادر وسارع وشمر لنيل رضا الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعاء جبريل عندما ذكر بأنه خسر وبعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. نعم، إنه الخسران العظيم أن يقبل الناس على موسم من مواسم التجارة مع الله عز وجل ثم بدل أن يزداد الإنسان من القرب والطاعات تزداد أوزار في رمضان والعياذ بالله. وهذا من أكبر الخذلان، وهذه من أعظم العقوبات. إخوان الأفاضل، العقوبات لا ينظر إليها فقط من جانب أن يصيب الإنسان بلاء، لأن من أعظم البلاء أن تحرم أجر الطاعة. عندما تجد الناس يتسابقون وينالون الدرجات العلى والحسنات العظيمة وأنت محروم تزداد أوزارك وتزداد ذنوبك ومعاصيك، هذا من أعظم البلاء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك قالوا في الحكم السائرة من أعظم عقوبات الذنوب الطبع على القلوب، بأن الإنسان يكون بعيدا عن الخير محروما من طاعة الله عز وجل مصدودا عن الإقبال على رحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، أبواب الجنة تفتح في شهر رمضان، وهذا تأكيد بعد تأكيد على سعة رحمة الله عز وجل. وتأملوا إخوان الأفاضل، قبل رمضان وفي رمضان ذكر الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة، فكيف إذا كان الوضع في رمضان أن تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار؟ أصلا أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة، يعني رحمة الله سبقت غضب الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن تفتح هذه الأبواب وتغلق أبواب النيران؟ رحمات على رحمات، لكن لا يعقل هذا الأمر إلا السعيد الموفق الذي كتب الله عز وجل له الهداية والسداد والفلاح. أيضا إخوان الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة الكرام وبين لهم بعض مناقب شهر رمضان، نبه على نقطة وكلمة قد تمر علينا مرور الكرام. ما هي هذه النقطة؟ أتاكم شهر مبارك، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ما معنى مبارك؟ كثير الخير، عظيم الأجر، عظيم الثواب، إذا استغله المسلم بورك له في أجوره وحسناته وطاعاته التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فحري بالمسلم ألا يجعل البركة تفوته، وألا يجعل هذه الحسنات تذهب عليه، ثم بعد ذلك قد يحتاج إلى شيء منها ولا يجد. نسأل الله عز وجل العفو والعافية واللطف. أيضا إخوان الكرام، ورد الفضل العظيم لمن صام شهر رمضان. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فجميع الذنوب التي عملها الإنسان المرجو بإذن الله عز وجل أن يغفرها الله سبحانه وتعالى لمن أقبل على صيام رمضان إيمانا واحتسابا. أيضا إخوان الكرام، ورد الأجر العظيم للصيام بشكل عام، يعني هذا الأجر يشمل حتى صيام النافلة، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بصيام الفريضة وأداء ركن من أركان الإسلام؟ يأتي أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أن يدله على عمل يدخله الله عز وجل به الجنة ويباعده عن النار، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، أي فيه من الأجر ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث إخوان الكرام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم فيه صبر على طاعة الله، فيه صبر على المشقة التي يجدها الإنسان أثناء أداء هذه القربة، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قد يجد الإنسان شيئا من المشقة ومن التعب أثناء الصيام، خاصة في هذه الأيام عندما يأتي علينا شهر رمضان في شدة الحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن جزاء الصائمين بأن لهم بابا في الجنة يقال له باب الريان. وهنا تنبيه أن الجزاء من جنس العمل، كما أنهم ظمئوا وتعبوا في هذه الدنيا وعطشوا، فإن جزاءهم وأجرهم عند الله عز وجل أن يرتووا فلا يعطشوا ولا يظمأوا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. أيضا إخوان الكرام، الناس يوم القيامة يكونون في كرب ويكونون في هلع ويكونون في خوف عظيم، لكن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. فهذا موسم عظيم جدا قد أقبل إخوان الكرام، لا بد علينا أن نشمر عن ساعد الجد ونقبل على طاعة الله في هذا الموسم العظيم. أيضا إخوان الكرام، قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين عن النار. الصيام جنة أي وقاية، وقاية عن ماذا؟ وقاية عن الذنوب، ووقاية عن المعاصي، ووقاية لك عن عذاب الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، جاء الأجر العظيم لمن قام رمضان إيمانا واحتسابا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واربط هذا الحديث بالحديث السابق: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان، هذه مغفرة من الله عز وجل في نهار رمضان. ومن قام رمضان، هذه مغفرة من الله عز وجل في ليالي رمضان. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه مغفرة في ختام هذا الشهر العظيم. قد يقول قائل: طيب العبد إذا نال المغفرة الأولى، طيب المغفرة الثانية والثالثة كيف تكون؟ هذا السؤال لا ينبغي إخوان الأفاضل، من الذي يضمن بأن الإنسان قد نال المغفرة الأولى؟ لا أحد يستطيع أن يجزم لك بذلك. هب أن الإنسان نال المغفرة الأولى، طيب الثانية والثالثة ماذا تكون؟ رفعة في الدرجات وعلو في المنازل بإذن الله سبحانه وتعالى، كما نبه أهل العلم. طيب أخوان الكرام، ما هي أبواب الطاعات في رمضان؟ قبل أن أذكر هذه المسألة، بعض الناس إذا جاء شهر رمضان يقول لك يا أخي الكريم رمضان هذه السنة ليس له طعم، فنقول هذه العبارة قبيحة جدا، معاذ الله عز وجل. أن تكون الأحكام الشرعية ومواسم التجارة مع الله أن تكون بهذه الصورة وبهذه الحال، ولكن العيب فينا والخطأ والزلل منا إخوان الأفاضل. عندما يكون المسلم حريصا على طرق أبواب الطاعات في شهر رمضان فهو قد فاز الفوز العظيم. طيب ما هي أبواب الطاعات؟ ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أن تأتي بما افترض الله سبحانه وتعالى وافترض علينا في شهر رمضان أن نؤدي قربة وعبادة الصيام إيمانا واحتسابا، أي تصون هذا الصيام عما يخدشه وعما لا يليق به وعن الأمور التي تنغص هذا الصوم وتكدر هذا الصوم وتذهب بأجره وبركته، نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان إذا أقبل على صيام رمضان مع تحقيق القرب والطاعات لله عز وجل والله يشعر بأنه قد أدى أمرا عظيما كبيرا. وأما إذا كان الإنسان قد صام عن الطعام فقط ولكنه قد قارف الذنوب والمعاصي، بل أحيانا بعض الناس تزداد ذنوبهم ومعاصيهم في رمضان، بل بعض الناس وللأسف الشديد قد يرتكبون الموبقات والعظائم والفواحش في رمضان، فهل هذا يجد طعم رمضان إخوان الكرام؟ نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. احرصوا رعاكم الله أن تصونوا صيام رمضان عن كل ما يخدشه، كما يصون التاجر ماله ويحفظه ويرعاه رعاية عظيمة خشية أن يسرق من هذا المال درهم واحد. يعني كن بخيلا بحسناتك كما يبخل الناس بالدينار والدرهم، هذه الحسنات امسكها ولا تفرط فيها. فما أقبح إخوان الكرام أن يكون الإنسان فقط قد صام عن الطعام والشراب ولكنه أتى بما ينقص أجر الصيام إنقاصا عظيما. البصر أطلق فيما حرم الله، والسمع أطلق فيما حرم الله، واللسان أطلق فيما حرم الله. يمضي على الإنسان شهر رمضان ولم يختم ختمة واحدة ولم يقرأ القرآن قراءة كاملة حتى مرة واحدة، أليس هذا من التضييع العظيم؟ لا تقل رعاك الله ما عندي أوقات، ما عندي وقت فراغ. تذكروا أتاكم شهر مبارك جد واجتهد وستجد بأن الطاعات يجر بعضها بعضا. والله يا أخوان رأيت بعض الأشخاص يبدو على أشكالهم ومحياهم بأنهم من عوام المسلمين، ولكنهم يغتنمون أوقات الجلوس، يغتنمون أوقات المكوث في المسجد بعد صلاة الفجر. لو الإنسان مثلا كان عمله في الساعة 9 أو الساعة 8 أو الساعة 10، الآن مع الصيف عندما يطول النهار ويقصر الليل، إذا جلس الإنسان بعد صلاة الفجر وعكف على مصحفه إلى أن يذهب إلى العمل، كم سيختم من القرآن؟ سيقرأ والله الذي لا إله غيره الشيء العظيم والشيء الكبير. هذا الجهاز إخوان الكرام جهاز التلفاز، أتمنى حقيقة من الصائم الصوم الحقيقي أن يقاطع كل ما يبغضه الله عز وجل، سواء كنا في رمضان أو لم نكن في رمضان، فإن هذه الأشياء لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. عندما الإنسان يعني تمضي عليه أيام مباركة، أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد فيها مئزرة ويحيي ليلة ويوقظ أهله، وهو يقلب القنوات من قناة إلى قناة، جعل همته تتبع أخبار أقوام عندهم ما عندهم من الذنوب والمعاصي والمجاهرة بها، نسأل الله العفو والعافية. وطبعا إخوان ما تكلمنا عن نقطة وعن مسألة، فإن من أعظم الموبقات في نهار رمضان أن يجترئ الإنسان على الإفطار وعلى عدم إتيانه بهذا الركن العظيم. ثبت عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه من قوله أنه قال: من أفطر يوم من رمضان لم يجزه الصيام الدهر بعد ذلك. يعني لو أفطر الإنسان يوم واحد من رمضان ثم بعد ذلك صام الدهر كله، لم يكن هذا الصيام للدهر كله مكفرا لهذا الذنب الذي ارتكبه، إلا إذا جاء الإنسان بالتوبة الصادقة النصوح. وكم تجد وللأسف الشديد بعض الشباب الأقوياء الذين لا يشتكون بأسا ولا يعني مرضا ولا غير ذلك، ثم تجده يفتخر بالمجاهرة بالإفطار في نهار رمضان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا إخوان الكرام، ليالي رمضان فيها من أبواب الطاعات ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يوقظ أهل بيته حتى يصلوا صلاة الليل. فإذا هذا يبين أن هذه العبادة من أعظم العبادات التي يحبها الله عز وجل، خاصة في شهر رمضان. لا يكون الإنسان نقالا خراجا ولاجا، اليوم يصلي من التراويح ركعتين وبكرة يصلي أربعة واللي بعده يصلي ثمانية. والعادة جرت أن من كان هذا حاله يؤدي صلاة التراويح يوم يومين ثلاثة ثم يتركها بالكلية طيلة شهر رمضان. عود نفسك على الصبر على طاعة الله عز وجل. بعض الناس يشتكي يقولك يا أخي يعني أجد مشقة في صلاة التراويح، الإمام إذا قرأ في كل ركعة بوجه أو نصف وجه هذا فيه تطويل علي. لأن قلوبنا ما تلذذت بكلام الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، راحته وسعادته وطمأنينته في أداء الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في مرض الموت وعند النزع والاحتضار: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. لماذا يوصي بهذا الأمر؟ لأن هذه القربة عظيمة ويحبها الله سبحانه وتعالى ومحبوبة لله عز وجل. فلا تفرط في أداء صلاة التراويح مع الجماعة مع الإمام في المسجد. فإذا جاءت العشر الأواخر حث السير وصلي معهم الصلوات الكاملة. لا ندري هل نعيش إلى رمضان القادم أو لا نعيش، علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. عندما كان الصحابة ومن معهم من التابعين يعتمدون على العصي من طول صلاة الإمام وقراءة الإمام، ما كانوا ينصرفون إلا قبيل بزوغ الفجر. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنهم يحرصون على اغتنام أيام هذا الشهر في طاعة الله عز وجل. معذرة الإخوان الكرام، نجد بعض الشباب خاصة الشباب منهم يستغلون ليالي رمضان إما في أشياء مباحة وهذا حال بعض الناس، أو في أشياء محرمة، خيم وجلسات ومقاهي وأشياء مؤلمة جدا. بل المؤلم جدا أنك تجد بعض الشباب في العشر الأواخر الناس مشغولة بالصلاة والقيام وهم مشغولون بلعب الورق في ليالي العشر الأواخر. والله إن هذا حرمان ما بعده حرمان، نعوذ بك اللهم أن يكون حالنا كهذا الحال. لذلك يأتي على الناس يعني حال يقولون فيه لا نجد لرمضان طعم، والسبب هو تقصير الإنسان وجرأة على ما حرم الله سبحانه وتعالى. من أعظم ما يعينك على اغتنام نهار رمضان وليالي رمضان إخوان الكرام ترك السهر، لا سمر بعد العشاء. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نام الإنسان مبكرا واستيقظ مبكرا وأصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السحور في آخر الليل أعين إعانة عظيمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف السحور إخوان الكرام والتسحر بأنه بركة، والإنسان إذا أقبل على السنة بورك له وأعين إن شاء الله تعالى على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. رمضان أعكف فيه على قراءة القرآن، لا تقل سأختم ختمة واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، وعجلت إليك ربي لترضى. والسعيد إخوان الكرام حقيقة والله أعلم أرى بأن هذا الأمر ليس بالعسير، بل قد يكون يسيرا جدا، خاصة على من نظم ورتب أوقاته، يستطيع أن يختم في اليوم الواحد ختمة واحدة. وهنا نبه بعض أهل العلم أنه في الأوقات الفاضلة لو ختم الإنسان في أقل من ثلاث لا شيء ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى. لعل الختمة الواحدة فقط إخوان الكرام تأخذ من الإنسان ما بين 8 ساعات إلى 12 ساعة إذا قرأ بالقراءة الطيبة وبالقراءة التي فيها حدر. إخوان الكرام اعكف على المصحف واقرأ في كلام الله عز وجل وتلذذ بتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، واجعل رمضان بداية صلة مع القرآن العظيم، ويعود الإنسان نفسه على الإكثار من تلاوة كلام الله عز وجل حتى يكون هذا حاله وديدنه بعد رمضان إن شاء الله تعالى. خاصة إذا اغتنم وقته وقرأ القرآن أناء الليل وأطراف النهار وبين الأذان والإقامة وفي أوقات الانتظار وفي أوقات الفراغ وقبيل النوم وبعد صلاة الفجر، فإن هذا يعان إن شاء الله تعالى على قطع الشيء الكبير من التلاوة في الوقت والزمان اليسير إن شاء الله تعالى. لا يقول الإنسان هذا أمر صعب وهذا أمر عسير وغير ذلك، ولكن الإنسان يستعين بالله عز وجل. ومن الأمور التي يفعلها بعض الناس أنه إذا عكف على المصحف الهاتف بجنبه يرد على المكالمات، يدخل بعض الأماكن ويدخل بعض المواقع ويرد على فلان ويرد على علان، قد يمضي عليه الوقت الطويل وما قرأ وجه أو وجهين أو 2 جالسين جنب بعض، يمسك المصحف يقرأ شيء من القرآن، هيا فلان ما الذي جرى، يرد عليه صديقه بربع ساعة، وهكذا تمضي عليه الساعتين وما قرأ إلا 5 أوجه أو 10 أوجه بالقرآن العظيم، بل يكون قد قرأها ولا يدري ما الذي قرأه وما الذي مر عليه من الآيات العظيمة والآيات الجليلة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، في هذا تنبيه على الصلة والعلاقة بين رمضان وبين تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل في شهر رمضان. فالله الله إخوان الكرام في الإكثار من تلاوة القرآن أناء الليل وأطراف النهار. حث زوجتك أبنائك بناتك على تلاوة القرآن. إخوان الكرام إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اقرأ القرآن في بيتك وفي مسجدك وفي عملك وفي الأماكن المتاحة لك حتى يكون الإنسان مباركا بفعل طاعة الله سبحانه وتعالى. شجع الزوجة وشجع الأبناء، لا تجعلها تنشغل بالطعام وإعداد كذا وكذا الزمن الطويل والوقت الطويل. الطعام له وقته وباقي الأوقات تستغل في طاعة الله عز وجل. ولو أن الناس طلقوا التلفاز في رمضان لوجدت من حالهم عجبا، ولكن الإنسان عندما يقبل على النظر إلى هذه المسلسلات وهذه المخازي الموجودة في بعض القنوات يجد بأن الطاعة تصعب عليه أكثر وأكثر. فالعبد قد يحرم الرزق، الرزق قد يكون دنيوي وقد يكون أخروي بالذنب يصيبه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا إخوان الكرام كما أن الإنسان كان حريصا على النفع اللازم على العبادات اللازمة في شهر رمضان، يحرص أيضا على العبادات المتعدية، يعني الصلاة والصيام وقراءة القرآن، هذه عبادات نفعها في الغالب لازم للإنسان، لكن في رمضان عبادات فيها نفع متعد. مثل ماذا؟ مثل عبادة الصدقة، تصدق بما يفتح الله عز وجل عليك، جد بهذا المال ولو في اليوم درهم أو درهمين أو طيلة الشهر الشيء القليل، لا تحقر من المعروف شيئا، ربع درهم تتصدق به قد يكون له شأن عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. اتقوا النار ولو بشق تمرة، بنصف تمرة. نصف التمرة كم قيمتها؟ ربع درهم لعلها تكون أقل، نصف درهم لعلها تكون أقل. فافتدي نفسك من عذاب الله عز وجل بهذه الصدقة التي قد نظنها تافهة في نظرنا، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب المتصدقين الذين يجودون ويعطون المال العظيم في هذا الشهر. وأعرف حقيقة إخوان الكرام مجموعة من الإخوة يعني بينهم عمل مشترك، يجمعون المبالغ العظيمة ويذهبون بها إلى بعض الجمعيات الخيرية كي يفطر به الصائمين في هذا الشهر العظيم، فهنيئا لهم مثل هذا الأمر. كنت مرة في أحد البلدان فرأيت نوع من أنواع الصدقة يقوم به بعض الأشخاص، يعني مائدة طويلة وكبيرة جدا لتفطير الصائمين، أظن بأنه والله أعلم يفطر في اليوم الواحد قرابة 1000. والله هذا يغبط على هذا الأمر ويغبط على هذه العبادة. فلو الإنسان تصدق وبما يفتح الله عز وجل فطر صائمين 3-4، كم في هذا من خير؟ حتى الطعام الزائد، إذا صنعت شيء من الطعام وزاد هذا الطعام لو رتبه الإنسان وذهب به إلى بعض الفقراء والمحتاجين، والله إن هذا أمر عظيم. كيف يطيب للإنسان خاطر إخوان الكرام أن يصنع الطعام الوفير ثم بعد ذلك في آخر الليل يرمى كل هذا الطعام؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وهو يعلم بأن بعض الناس في بعض بلاد الإسلام قد يشربون مياها والله الذي لا إله غيره لا تشربها أحيانا الدواب والبهائم عندنا، وهذا أمر أرانيه أحد الإخوة ونظرت إليه رأي العين، يشربون من مياه ويتناولون أطعمة ما تأكلها أحيانا الدواب والبهائم عندنا من شدة فقرهم وحاجتهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإذا جاءت العشر الأواخر هناك باب عظيم جدا من أبواب الأجر ومن أبواب الطاعات، الاعتكاف إخوان الكرام وملازمة المسجد، فإن هذا باب عظيم جدا من أبواب الخير، وفإن الاعتكاف ملازمة للمسجد، وهذه الملازمة تعين على عكوف القلب على الله سبحانه وتعالى والعبادة والدعاء له جل جلاله سبحانه وتعالى. ينقطع الإنسان يترك شيء من هذه الأمور الدنيوية ويقبل على طاعة الله وعلى قراءة القرآن والتدبر في كلامه سبحانه وتعالى. ثم أيضا إخوان الكرام عبادة الدعاء، والإنسان صائم أو في رمضان باب عظيم جدا من أبواب الأجر عندما ترفع هذه الكف إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الإنسان ربه الفضل واللطف والرحمة والبركة، فقد فاز وربح وظفر وغنم. ومن كان قادرا مستطيعا فذهب إلى العمرة في شهر رمضان فقد حاز خيرا عظيما. الخلاصة إخوان الكرام في آية واحدة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن لاحظ في نفسه أو على نفسه نقصانا في التقوى في شهر رمضان فليراجع نفسه، فإنه على خطر عظيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعفو عنا، وأن يتولانا برحمته. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما كان عنده سؤال فليكتبه، بارك الله في الجميع. طيب، هذا السؤال إخواني الكرام كما يقال عن حديث الساعة إن صح التعبير، ما حكم متابعة مسلسل عمر بن الخطاب؟ إخواني الكرام لابد نتكلم عن أصل المسألة، أصل المسألة من جانب آخر. يعني ما العلاقة بين رمضان والمسلسلات؟ لا توجد أي علاقة إلا الحرمان والخذلان وقلة التوفيق، فلذلك المسلم يبتعد عن مثل هذه الأشياء بشكل عام الآن أتكلم، فإن فيها على كما يقال يعني أقل وأخف منكر من المنكرات التي فيها الموسيقى الموضوع فيها، وحب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، والنساء والنظر إلى النساء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الصوم حصن حصين وجنة وعليه بالصوم فإنه له وجاء مع بذل السبب، أما واحد صايم ويشاهد النساء الكاسيات العاريات والعياذ بالله ثم يأتيك ويشتكي، فنقول لا بد عليك أن تراجع نفسك، فالخلل فيك وليس الخلل في طاعة الله عز وجل. هذا بشكل عام إخوان الكرام. أما الجواب عن حكم مسلسل عمر بن الخطاب، إخوان الكرام لا نقول لا يجوز هذا العمل، لا، هذا ليس بالجواب الكامل إخوان الكرام، لا يجوز مشاهدة هذا العمل فضلا عن جواز تمثيل هذا العمل. لاحظتم الفرق إخوان الكرام؟ يعني بعض الناس يسأل ما حكم مسلسل عمر الخطاب؟ لا يجوز تمثيل الصحابة، هذا جانب، لكن لا يجوز لنا أن نرى مثل هذه الأشياء. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه دخل الجنة ورأى امرأة تتوضأ بجانب قصر من قصور الجنة، فقيل له هذه زوجة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هممت أن أدخل القصر فذكرت غيرة عمر فابتعدت عن ذلك. فكيف تمثل امرأة دور صحابية هي زوجة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ما لنا غيرة على نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن؟ كيف يطيب للمسلم أن يشاهد مثل هذه الأشياء وأن ينظر إلى مثل هذه الأمور التي يبغضها الله عز وجل؟ أيرضى الواحد منا أن تمثل امرأة دور زوجته أو ابنته؟ يرضى الواحد منا هذا؟ لعل بعض الناس يقول هذه المسألة فيها دم، صحيح ولا أخوان الكرام؟ أترضى أن يمثل شخص دورك ويمثل يتقمص إنسان ما تفعله وتقوم به؟ ما يرضى الإنسان بمثل هذا. فكيف بسادة الخلق إخوان الكرام ويمثلهم أشخاص؟ أسأل الله أن يسر علينا وأن يتولانا برحمته. وأضف إلى ذلك وجود الموسيقى ووجود تبرج النساء، مخازن لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. ولكن إخوان الكرام، التوفيق بيد الله والحرمان عقوبة من الله، فمن حرم الخير حرم خيرا عظيما. لعل بعض الناس يقول لك: يا أخي بس في ناس بيتعلمون عن سيرة عمر، يعني سبحان الله العظيم، يعني ما بيتعلمون إلا بمعصية الله. امرأة أرادت أن تبني مسجدا فذهبت وزنت وجمعت مال لبناء المسجد، يجوز شرعا هذا؟ ما يجوز شرعا مثل هذا الأمر. فلذلك هذا أمر عظيم وأمر خطير جدا. واليوم يمثلون دور عمر، والسنة القادمة دور أبو بكر الصديق، وبعد ذلك يمتد الأمر إلى تمثيل الأنبياء، وتوجد مسلسلات يمثل فيها الأنبياء. بل قرأت فتوة خبيثة لأحدهم هداه الله يقول: تمثيل الأنبياء لا يوجد مانع شرعي منه، إلا أنه يمنع عنه مراعاة لمقام الأدب مع الأنبياء. نعوذ بالله العظيم من هذا الخذلان الكبير، نسأل الله العفو والعافية. أحد عنده سؤال آخر؟ تفضل. ما يجوز، لا تتابع مسلسلات وكبرها بارك الله فيك. الباب اللي يجيك من ريح سده واستريح بارك الله فيك. هي نعم، من كان سيشاهد قنوات إخوان الكرام اسمع القرآن من خلال التلفاز، وشاهد بارك الله فيك الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام، لعل القلوب تهفو إلى تلك البقاع. هذا هو، هذا أنفع للإنسان، هذا أنفع للإنسان. هي نعم، يعني إخوان الكرام الموتى في قبورهم لعل بعضهم يتمنى أن يرجع للدنيا ويعمل بالعمل اليسير حتى يفتدي به من عذاب الله. ونحن الواحد منا من محطة إلى محطة ومن قناة إلى قناة، والله يا إخواني تمر منكرات عظيمة جدا على بعض الناس من خلال المسلسلات مرور الكرام، تشبه بالنساء، تشبه بالرجال. هذا المنكر يمر على الناس مرور الكرام في نهار رمضان وفي أيام الصيام، مع أنه كبيرة وعظيمة من عظائم الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل. وهذا المنكر يمر على الناس بردا وسلاما. والعجيب أن بعض الناس عندما تقول له هذا منكر يقول لك: يا أخي هذا فن وإبداع، نسأل الله العفو والعافية. بل هذا ابتعاد عن طاعة الله، هذا ابتعاد عن طاعة الله. يقول بأنه ابتلي بالنظر المحرم، وكلما تاب من هذا الذنب توبة يعود ويقع فيه مرة أخرى. تذكر أن الله سميع عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وجاهد النفس على طاعة الله يعينك الله سبحانه وتعالى. وهي النفس، إن شغلتها بطاعة الله اشتغلت، وإن شغلتها بمعصية الله اشتغلت. ف فاختر أي الطريقين تريد. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.